أملك مزرعة ومجدا اجتماعيا. أقول إذا كان تملك مجرد مزرعتين يدفع صاحبهما لتناسي نعم الله تعالى وللتشكيك باليوم الآخر والانغماس في ملذات الحياة الدنيا، إذا كان مجرد تملك ذنك البستانين يفقد صاحبهما وعيه بحقيقة السماء والحياة وبوظيفته. فإن ذا القرنين على العكس من ذلك تماما، إنه يمتلك ليس مزرعتين تحتلان مساحة صغيرة من أرض الله تعالى، كما أنه يمتلك ليس مجرد نفر هم عشيرته التي يتباهى بها، بل إنه يمتلك كل الأرض مشرقها ومغربها، يمتلك كل الرقاب، كل الآدميين الذين بسط نفوذه عليهم وأخضعهم لسلطانه برحمة الله. إذن كم هو الفارق بين صاحب جنتين ومجموعة أفراد، وبين صاحب الدنيا كلها مشرقا ومغربا والآدميين بأكملهم؟ كم هو الفارق بينهما من حيث ضآلة التملك لدى الأول وضخامة التملك لدى الآخر؟ ومع ذلك فإن صاحب الجنتين يلفه الطغيان ويركب رأسه، في حين يتواضع ذو القرنين للسماء ويدرك تماما وظيفته التي أوكلتها السماء إليه، فيتعامل مع السماء ومع الآخرين على النحو الذي تطلبه السماء منه، بحيث يجتاز الاختبار الذي مهدت له مقدمة السورة المباركة بنجاح. بين يسقط صاحب الجنتين في الاختبار المذكور على النحو الذي تحدثنا عنه مفصلا. ابن الهندسي لهذه القصة من حيث صلتها بالقصة التي سبقتها يتحدد بوضوح حينما نقف على هذا التوازن والتقابل بين شخصيتين تمثلان بطلين لقصتين مختلفتين، تعالج كل منهما موقفا متميزا كل التمايز عن الآخر. تعالج الأولى بطلا مألوفا تبهره زينة الحياة الدنيا، مع أنه لا يملك منها إلا مزرعتين ومجموعة أفراد، وتعالج الثانية بطلا لا تقعده زينة الحياة الدنيا عن وظيفته الأساس في الحياة، مع أنه يملك الدنيا كلها شرقا وغربا ويملك الآدميين كلهم. هذا المبنى الهندسي ينبغي ألا نغفل عن جماليته الفخمة، ينبغي ألا نغفل عن عنصر التقابل الرفيع والتوازن الدقيق فيه، من حيث صلة قصة ذي القرنين بقصة صاحب الجنتين. أيضا ينبغي ألا نغفل عن صلة قصة ذي القرنين بقصة أهل الكهف والجمالية الفائقة التي ينطوي البناء الهندسي عليها من خلال العلاقة القائمة على التوازن والتقابل بينهما. فأهل الكهف قد هربوا من زينة الحياة الدنيا واتجهوا لكهف منزو، أما ذو القرنين فلم يهرب من الحياة بل تغلغل إلى أعماق آفاقها أجمع، فتملك كل معالم الزينة وأخضعها لسلطانه. أجل، إنه على العكس تماما من أصحاب الكهف الذين لم يتملكوا من زينة الحياة حتى مجرد الحياة الاعتيادية، إنهم لم يتملكوا أبسط حقوق التملك وهو العيش في دار يسيرة كديار الآخرين بل لجأوا لكهف بعيد عن العمران عن الناس عن العيش ولو بيسر. بيد أن هذا الفارق بين أصحاب الكهف وذي القرنين هو مجرد فارق بين نمطين محكم مع السماء، فهو إذن ليس بمثل الفارق بين صاحب الجنتين وذي القرنين، فالفارق هنا هو فارق بين تعامل سلبي خاطئ تماما غلف صاحب الجنتين، وبين تعامل إيجابي صائب رفيع غلف ذا القرنين، في حين أن الفارق بين أصحاب الكهف وذي القرنين قائم على طرفين إيجابيين يخضع كلاهما للتعامل الصائب مع السماء. كل ما في الأمر أن الأحوال الاجتماعية هي التي جعلت أصحاب الكهف يختارون العزلة وهم محقون في ذلك، وجعلت ذا القرنين يختار النشاط وهو محق في ذلك أيضا. هذا النحو من التقابل بين العزلة والنشاط يمثل وجها فنيا آخر من وجوه التقابل الهندسي في قصص سورة الكهف، مما يضخم لدينا عنصر الإحساس الجمالي، عنصر التذوق، عنصر الاستجابة الفنية حيال بناء قصصي محكم رفيع يتوفر على صياغة مختلف أسس التوازن والتوازي والتقابل، بغية تحقيق أشد فرص الإمتاع الفني للمتلقي. بما يصاحب فرص الإمتاع المذكور من مواجهة فكرية للموضوعات المتنوعة التي يستهدف النص إيصالها إلينا عبر الصياغة الجمالية المذكورة، وإلى اللقاء في القسم المقبل من قصة ذي القرنين في سورة الكهف المباركة. أستودعكم الله ودمتم بألف خير.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعلام الهدى. الإمام المهدي الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. تم الهنا واستبشر الأمجاد، والحق أن تتخذ الأعياد.
فقائد شاد، ربع الهدى كان له ميلاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه سبحانه نستعين. صل يا رب على أحمد وآل أحمد، ما على الأشجار غرد طائر أو لاح فرقد.
مستمعين الأكرم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم أجمل وأطيب تحية.
نبارك لكم جميعا ذكرى المولد الميمون السعيد للثاني عشر من أئمة الحق عجل الله تعالى فرجه الشريف،
ونقدم لكم هذه الحلقة الخاصة لمولوده الشريف، وضمن حلقات برنامج أعلام الهدى نرجو أن تكونوا معنا.
أيها الأخوة والأخوات، في معجم أحاديث الإمام المهدي عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام قال لعمته حكيمة، وذلك في ليلة النصف من شعبان: يا عمتنا، بيت الليلة عندنا، فإنه سيولد الليلة المولود الكريم على الله عز وجل الذي يحيي الله عز وجل به الأرض بعد موتها. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين.
نعم أيها الأكرم، مستمعين مستمعاتنا، ولد الإمام المهدي المنتظر سلام الله عليه في دار أبيه الإمام الحسن العسكري عليه السلام في مدينة سامراء سنة 255 للهجرة، أواخر ليلة الجمعة 15 من شهر شعبان، وهي من الليالي التي يستحب إحياؤها بالعبادة وصوم نهارها طبقا لروايات شريفة مروية في الصحاح مثل سنن ابن ماجة وسنن الترمذي وغيرهما من كتب أهل السنة، إضافة إلى ما روي عن أئمة أهل البيت عليهم السلام وأمه الفاضلة الكريمة الطاهرة نرجس.
وقد أخبرت الكثير من الأحاديث الشريفة بأن ولادة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشكري عليه السلام ستحاط بالخفاء والسرية، ونسبت الإخفاء إلى الله تبارك وتعالى، وشبهت بعضها إخفاء ولادته إخفاء ولادة النبي موسى أو النبي إبراهيم عليهم السلام، وبينت علة ذلك بحفظه عجل الله تعالى فرجه الشريف من الطواغيت المتربصين به حتى يؤدي مهامه المقدسة. فمثلا في حديث رواه الشيخ الصدوق بطريقين عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قال: إن القائم منا إذا قام لم يكن لأحد في عنقه بيعة، فلذلك تخفى ولادته ويغيب شخصه. وروي عن الإمام الحسين عليه السلام إنه قال: في التاسع من ولدي سنة من يوسف وسنة من موسى بن عمران، وهو قائمنا أهل البيت، يصلح الله أمره في ليلة واحدة.
اللهم بلغ مولانا الإمام المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، سهلها وجبلها، وبرها وبحرها، وعني وعن والدي من الصلوات زينة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه به علمه وأحاط به كتابه. إن وظيفة الإمام هي قيادة الأمة والناس وهدايتهم وتعليمهم وحمايتهم وإيصالهم للهدف الذي تريده الرسالة الشريفة، ولكن كيف يقوم الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف بذلك؟ هذا السؤال نوجهه لسماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من قم المقدسة لنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. طبعا الإمام المهدي عليه هو البقية الباقية من الأئمة الاثني عشر، وتحدث رسول الله وهكذا الأئمة واحدا بعد واحد عن دور هذا الإمام العظيم حينما يظهر، وطبعا يظهر سلام الله عليه وقد جمدت أحكام الإسلام وعطلت حدود الإسلام، ويظهر الإمام المهدي كأمل للإنسانية المعذبة التي فتكت بها الحروب ودمرتها أطماع المستكبرين، وبالتالي هذه الأمة تتطلع إلى منقذ يقيم فيها حكم الله تعالى الذي لا غنى فيه لأحد، وتنتظر الأمة قيام إمام عادل صارم ينشر العدالة ويمحو الظلم والجور ويسحق الاستعباد ويشيع الفضيلة والرحمة والمواساة والسلام ويبسط الإيثار والمودة بين الناس. هناك وللأسف من ينطلق من منطلق ضيق ويصور أو يوهم أن الإمام المهدي إذا خرج يقتل كذا يفعل كذا، في الواقع هذا عبث بالحقائق وهذا تضليل بالأفكار. الأمة الإسلامية كلها والإنسانية كلها تنتظر هذا الإمام الذي ينشر الإمامة في مساحتها التي وردت في القرآن وبحسب بيانات رسول الله صلى الله عليه وآله، فهو إمام عادل وهو هبة الله وهو نعمة كبرى على الناس، يملأ قلوب البؤساء والمحرومين رجاء ورحمة وينشر خيرات الله سبحانه وتعالى. الإمام المهدي سلام الله عليه أعده الله تعالى لإصلاح العالم، لتغيير مناهج الأنظمة الفاسدة السائدة والتي كما نرى اليوم هبطت بالإنسان وللأسف إلى مستوى سحيق ما له من قرار. فالله سبحانه وتعالى وعد العباد: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. أعد الله سبحانه وتعالى الإمام المهدي للقيادة بأداء أعظم رسالة إصلاحية، واختاره الله تعالى لهذه المهمة من بين الأئمة ومن بين الأولياء، لأن الإمام المهدي من أصف الناس طبعا ومن أرقهم قلبا ومن أنفذهم بصيرة ومن أكثرهم نكرانا للذات، فهو من أهل بيت زكاهم الله تعالى وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اليوم قضية الإمام المنتظر هي من أبرز القضايا الإسلامية وضوحا، ويعني من أكثرها جلاء، وكما قلت بشر به الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وطبعا النبي لا ينطق عن الهوى، كذلك بشر به الأئمة سلام الله عليهم خزنة علم الرسول وسدنة حكمته، وطبعا أخبارهم عن الإمام المهدي هي ليست أخبار قابلة للطعن أو التشكيك أو التجريح في سند رواتها، هي أخبار متواترة موثقة حازت الدرجة القطعية وصدقها أئمة الحديث وآمن بها الحفاظ وأجمع الكل على تدوينها في السنن والصحاح، وأصبح التشكيك فيها يعني نعوذ بالله تشكيكا في ضرورة من ضروريات الدين. النبي صلى الله عليه وآله يقول: من أنكر خروج المهدي فقد كفر بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن ختاما أقول بأن خروج الإمام ونشره الإمامة في ظروف عصيبة تجتازها الإنسانية، وكما نرى يعني اليوم الأمة والإنسانية مروعة بالويلات والكوارث، الإمام المهدي ينقذ هذه الأمة والإنسانية كمصلح عظيم يشيع في أرجائها الأمن والرخاء وينشر العدل والمساواة إن شاء الله، ويغطي الأرض بالقيم الكريمة التي تتطلع إليها الإنسانية إن شاء الله. نسأل الله أن يجعلنا من أعوانه وأنصاره ولو بكلمة إن شاء الله، وشكرا.
نشكر سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة على إجابته.
جينا النادي البيع وياك والعاشق صاحي وناداك، جينا النادي البيع وياك والعاشق صاحي وناداك، هذا الفرح دنيانا دارت بينا
يا موعود يا موعود،
ثاني فرح يوم التهل علينا
يا موعود يا موعود، يومك أشرف وأطهر يوم.
نعم أعزائنا المستمعين، نتابع البرنامج بالإشارة إلى أن حياة الإمام المهدي تقسم إلى 4 مراحل متمايزة، وهي الأولى حياته في ظل أبيه أي من الولادة سنة 255 للهجرة حتى يوم استشهاد أبيه الإمام الحسن العسكري عليه السلام سنة 260 للهجرة، وهي 5 سنوات تقريبا.
ثانيا حياته منذ استشهاد والده أي سنة 260 للهجرة حتى انتهاء الغيبة الصغرى سنة 329 للهجرة، وهي تناهز 70 عام.
المرحلة الثالثة أعزائنا المستمعين حياته في الغيبة الكبرى، والتي تبدأ بعد رحيل سفيره الرابع عام 329 للهجرة، وهي مستمرة حتى يوم ظهوره عجل الله فرجه الشريف.
والمرحلة الرابعة حياته في مرحلة الظهور التي تبدأ بعد انتهاء الغيبة الكبرى، وهو عهد الدولة المهدوية المرتقبة والتي أخبرت عنها نصوص الكتاب والسنة.
اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل ناظري بنظرة مني إليه، وعجل فرجه وسهل مخرجه، وأوسع منهجه واسلك بي محبته.
تبلج الأمر وانجاب الدياجينا، ورفرف النصر واهتزت مواضينا.
يا ليلة النصف من شعبان ما برحت، ذكراك تغري بنجواها أمانينا.
عودي علينا عودي علينا كما تهوى مفاخرنا، وطالعينا بما ترضي معالينا.
مولودك البكر من فكت خواطره، تثيرنا ومعانيه تسل.
نبارك لحضراتكم أيها الأكارم ذكرى ميلاد خاتم الأئمة الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف الأغر.
ونقدم لكم أعزنا المستمعين أعطر باقة ورد من الرياحين والياسمين، متمنين لكم من الباري الكريم أسعد الأوقات وأنفعها.
دمتم بألف خير وسعادة، ولكم منا أحلى دعاء وأجمل تهاني.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإمام المهدي
في سطور. أعزائي عشاق المهدي، نبارك لكم وللأمة الإسلامية جمعاء مولد النور الوضاء والريحانة العطرة الإمام صاحب العصر والزمان،
ونتمنى لكم أحلى الأوقات مع هذا البرنامج الذي أعد بمناسبة ميلاد الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف.
يوم عيد الميد من آل محمد، الكون أشرق من نور الأمجاد، الكون أشرق من نور الأمجاد.
أبوه الإمام الحسن العسكري عليه السلام،
جده الإمام علي الهادي عليه السلام،
أمه نرجس أو مليكة بنت يشوع بن قيصر ملك الروم،
وهي من ولد الحواريين تنسب إلى وصي المسيح شمعون.
كنيته أبو القاسم، وهي كنية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ألقابه المهدي، القائم، المنتظر، صاحب الزمان، الحجة، الخاتم، وصاحبه
في ليلة النصف من شعبان سنة 255 للهجرة في سر من رأى.
وأما صفته، ناصع اللون، واضح الجبين، أبلج الحاجب، مسنون الخد، أقنى الأنف، كأنه غصن بان، وكأن صفحة غرته كوكب دري.
غيبته الأولى تسمى بالصغرى، مدتها 69 سنة، نصب فيها سفراء بينه وبين شيعته، فكان عجل الله تعالى فرجه الشريف يتصل بهم وتخرج توقيعاته إليهم. هل تعرفهم عزيزي المستمع؟
سأقول لكم أيها الإخوة والأخوات، الأول هو أبو عمرو عثمان بن سعيد العمر الأسدي، وكان من قبل وكيل الإمام الهادي والعسكري عليهم السلام.
والثاني ابن أبي عمرو أبو جعفر محمد بن عثمان.
الثالث أبو القاسم الحسين بن روح النوبختي.
والرابع أبو الحسن علي بن محمد السمري. وأما غيبته الثانية وهي الكبرى، بدأت بعد موت علي بن محمد السمري سنة 329 للهجرة، وحتى يأذن الله تعالى له بالخروج.
وأما نقش خاتمه فكان أنا حجته وخاصته،
ورايته مكتوب عليها البيعة لله.
وعدد أنصاره أعزائنا المستمعين 313 رجلا، عدد أهل بدر وهم خواص أصحابه وأصحاب الألوية وعماله فيما بعد على الأمصار.
ومحل ظهوره بإذن الله تعالى مكة المكرمة،
ومحل بيعته بين الركن والمقام.
وعدد جيشه 10,000 رجل.
وأما دولته فتشمل العالم بأسره، حيث تواتر الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه عليه السلام يملأ الأرض قسطا وعدلا.
يا للبشارة العظيمة! وهل في أخبارنا مواصفات للإمام الحجة سلام الله عليه؟
نعم، هناك الكثير من الأحاديث حول هذا الوجود الإلهي المقدس.
وهل عندك شيء منها؟
نعم، نأخذ غيظا من فيض لمستمعين الأكارم، منها حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: القائم من ولدي اسمه اسمي وكنيته كنيتي وشمائله شمائلي وسنته سنتي، يقيم الناس عتي يدعوهم إلى كتاب الله ربي، من أطاعه أطاعني ومن عصاه عصاني، ومن أنكر غيبته فقد أنكرني، ومن كذبه فقد كذبني، ومن صدقه فقد صدقني، إلى آخر الخبر.
هلا نتحدث حول موضوع الغيبة وفلسفتها؟
نعم، نستغل الفرصة ونطرح هذه المسألة الأساسية التي بيّنها نبينا الأكرم والأئمة المعصومون عليهم السلام.
من الواضح أن الغيبة قد تمت على أساس حكمة إلهية، ونحن لسنا محيطين بجميع الأسرار.
كلامك صحيح تماما، لكن من المحتمل أن يكون السر الرئيسي للغيبة ما ذكره المحقق الطوسي من أن غيبة الإمام المهدي سلام الله عليه تمت بسبب غلبة الخوف وعدم خضوع الناس للإمام، وعندما يزول سبب الغيبة فإن ظهوره يتحقق.
قصدك أن سبب الغيبة كامن في الناس أنفسهم.
تماما، ولكنهم غافلون عنه. ولو أن الناس أعدوا أنفسهم وتصدوا لإصلاح أنفسهم لظهر لهم الإمام. وطبعا لسنا نقصد أن جميع الناس متورطون في هذا الذنب، إنما المراد أن حد النصاب اللازم لم يكن متوفرا، فالمجتمع لم يتمتع بهذا الاستعداد بالقدر اللازم، فاستمرت الغيبة لحد الآن. فبناء على هذا كلنا واقعون في امتحان واختبار عظيم، كما أن الإمام الباقر عليه السلام يقول لجابر الجعفي: هيهات هيهات، لا يكون فرجنا حتى تغربلوا ثم تغربلوا، يقولها ثلاثا حتى يذهب الكدر ويبقى الصف.
ولزينب أيضا وسكينة، ولزينب أيضا
أعزائنا المستمعين، فالإيمان بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف سبب لتنمية الفكر وإحياء الأمل، وله أثر عميق وخلاق في المؤهلين وأصحاب القلوب الطاهرة.
فالمؤمن بالمهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف يعد نفسه إعدادا جيدا، ويبتعد عن كل ألوان الظلم والفساد، فيقف في وجه أي ظالم وطاغوت.
وهذا معناه أن المؤمن به لا يوكل الأمر إلى المستقبل، ولا يختار العزلة والانزواء والخنوع لسلطة الكفار والكف عن الإصلاحات الاجتماعية.
فتواجه المسلمين اليوم مسؤوليات كبيرة لابد لهم من النهوض بها بصبر وصمود، لتترسخ فيهم قابلية إدراك الإمام المهدي أرواحنا لمقدمه الفداء.
وهذا المعنى الصحيح للانتظار الذي وصفوه بأنه أفضل العبادة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المنتظرين لظهوره، ويشرفنا برؤية طلعته البهية.
آل محمد عرف الصواب، بآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، فهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب، بهم وبجدهم لا يستراب.
ندعوه سبحانه أن يجعلنا من أعوان المهدي وأنصاره. مستمعينا الكرام، في نهاية البرنامج نهنئكم مرة أخرى بحلول 15 من شهر شعبان المعظم، ميلاد الحجة صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف،
ونأمل أن قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة مع هذا البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يوم عيد المهدي من آل محمد، يا أمة الإسلام الله أكبر، يوم القسط والعدل
نور الهادي، البدر بوجهك بادي،
أشرقت بنور الميلاد
يا مهدي،
ميلادك خير الأعياد
يا مهدي،
أشرقت بنور الميلاد، ميلادك خير الأعياد،
أنت المهدي الهادي. بزغ الفجر بنور رواك وترنم صبح الأطيار فاح المسك بعطر شذاك يعبك بالأزهار بزغ الفجر بنور رواك وانما صبح الأطيار فاح المسك بعطر شذاك طيبا يعبك بالأزهار
أشرقت بنور الميلاد
يا مهدي
ميلاد حياة
يا مهدي
أشرقت بنور الميلاد ميلادك خير الأعياد
أنت المهدي الهادي فمهدك نور الله وأهليل هذا حفيد رسول الله الرحمن دليل حف بمهدك نور الله وأهل بقربك جبريل حفيد رسول الله لصراط الرحمن دليل
أشرقت بنور الميلاد
مهدي
ميلادك خير الأعياد
يا مهدي
أشرقت بنور الميلاد ميلادك خير الأعياد
أنت المهدي الهادي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفن النجاة.
خاتم الأوصياء ووارث الأنبياء. الحلقة الثالثة. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. هندسة الصوت عباس أميني. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، منار عبد الجبار، حسين المعمار، باسم حيدر، أمير فوزي، علي حيدر، عبد الرضا الكاظمي، مصطفى محمود، وأحمد الشريفي. خاتم الأوصياء ووارث الأنبياء من إخراج كريم حسن.
بعد أن زفت السيدة حكيمة بنت الإمام محمد الجواد وعمة الإمام الحسن العسكري عليهم السلام جميعا، ومعها النسوة من أهل بيتها وجيرانها، السيدة نرجس، وهن ينشدن ويصلين على النبي محمد المختار وآل بيته الأطهار. تعيش مدة من الزمن في كنف الإمام العسكري، وهي في غاية السعادة والحبور، وخاصة بعد أن علمت بأنها ستكون وعاء لقائد ذخره الله تعالى لليوم الموعود.
يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام: يا كافور، نادي على عمتي حكيمة تأتي لتفطر عندنا في هذه الليلة المباركة.
في الحال يا ابن رسول الله.
ها أنا ذا قادمة.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله.
يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام: يا عم،
فديتك يا ابن أخي.
يقول الإمام الحسن العسكري: اجعلي إفطارك الليلة عندنا، فإنها ليلة النصف من شعبان، فإن الله تبارك وتعالى سيظهر في هذه الليلة حجته، حجته في أرضه وخليفتي من بعدي.
لكن نرجس ليس بها أثر للحمل يا ابن أخي.
يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام: بلى والله، هو ما أقول لك يا عم.
كم سررتني يا ابن أخي، بشرك الله بوليه وحجته على خلقه. إذن لي بالصلاة في حجرة نرجس.
يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام: شاء الله تعالى أن يشركك في الأجر يا عمة.
حي على الصلاة.
دعيني أنزع خفك يا عم.
لا يكون ذلك يا نرجس، لا.
كيف أمسيت يا سيدتي وسيدة أهلي؟
بل أنت سيدتي وسيدة أهلي.
ما هذا القول يا عم؟
يا بني، إن الله تعالى سيهب لك في ليلتك هذه غلاما سيدا في الدنيا والآخرة.
بشرك الله خيرا، لنصلي المغرب ثم نفطر يا عمة.
وتخجلين من البشارة يا نرجس؟
أذهب لأسبغ الوضوء ثم أعود يا عمة.
حسنا. إلهي، هذا مقام العائد بك من النار، هذا مقام العائد بك من... ما بك يا نرجس؟
أستغفر الله ربي وأتوب إليه.
كنت راقدة يا نرجس، ما الذي أفزعك؟
أقوم أصلي الليلة يا عمة.
اذهبي إذن وأسبغي الوضوء وصلي ونامي يا سيدتي.
حسنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. صدق الله العلي العظيم. استغفر الله، استغفر الله ربي وأتوب إليه. لا، لا يكون ذلك أبدا. لا، لا أشك بكلام حجة الله العسكري. استغفر الله، استغفر الله. عجبا، هذا الفجر الأول قد لاح كذنب السرحان ونرتس نائمة. يا رب، يا رب، لا تجعل الشكوك تدخل قلبي.
يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام: لا تعجلي يا عمة، فالأمر قد قرب.
بسم الله عليك.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
زهية نرجس، أتحسين بشيء؟
نعم يا عم.
اجمعي نفسك واجمعي قلبك، فهو ما قلت لك. فديتك يا ابن أخي، جئت أخبرك. أبت نرجس أثر الحمل شيئا، لكنها أحست شيئا.
يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام: إذا كان وقت الفجر الصادق يظهر لك بها الحبل ولم يعلم بها أحد إلا ولادتها، فهو كموسى عليه السلام، لأن فرعون كان يشق بطون في طلب موسى عليه السلام، وهذا نظير موسى عليه السلام. ارجعي إليها يا عمة واقرئي عليها: إنا أنزلناه في ليلة القدر، فإن الأمر قد قرب والساعة ترينه.
بسم الله ما شاء الله، لي الحق أن أفرح. ما شاء الله، ما هذا النور الذي يغشى الأبصار وتحير فيه الأفكار الذي عليك يا نرجس؟ ما شاء الله. نرجس، أين أنت يا نرجس؟ يا رب، أين نرجس؟ ها، ما هذا الحجاب الذي ضرب بيني وبينها؟ تالله إني حائرة. حجاب بيني وبين. أمضي إلى الحسن وأخبره. يا ابن أخي، يا ابن أخي.
يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام: لا عليك يا عمة، إليها فإنك ستجدينها.
ما شاء الله، ما شاء الله، قد ولد والنور يشرق من غرة وجهه. ما شاء الله، هو كالبدر في ليلة تمامه وكماله. يا إلهي، ما أضوع رائحته، كالمسك الأذفر. هو ساجدا يتلقى الأرض بمساجده. ما أنظفك يا سيدي، أضمك إلى صدري يا حجة الله، أضمك إلى صدري. السلام عليك يا حجة الله على خلقه، ورحمة الله وبركاته.
يقول الإمام الحجة المنتظر عجل الله فرجه، وهو يرد السلام على السيدة حكيمة: وعليك السلام يا عمة، ورحمة الله وبركاته.
يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام: هل أمي بابني لأنظر إليه يا عمة؟
ها هو ابنك طاهر نظيف.
الإمام الحسن العسكري عليه السلام بعد أن أخذ ولده وقبله وأجلسه بين يديه المباركتين قال له: انطق يا